نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: بوتين أعلن عن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا. الاقتصاد العالمي يهتز وارتفاع في أسعار الذهب والنفط والحبوب. اللبنانيون في أوكرانيا يناشدون الدولة التحرك لإجلائهم. وزارة الخارجية: الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة لم تحذف. ثاني قصف إسرائيلي على سوريا في 24 ساعة. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية على أوكرانيا، بدأت القوات الروسية منذ ساعات الفجر الأولى بهجوم بري وجوي على عدة أقاليم شرق أوكرانيا، وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد، فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني عن تعرضه للهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حالة الطوارئ في البلاد وحض مواطنيه على عدم الهلع ووعدهم بالنصر، فيما أغلقت السلطات مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية. من جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن القوات الروسية تهاجم المدن الأوكرانية، كما أعلن عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بسبب القصف الروسي. هذا ودعا وزير الدفاع كل من يقدر على حمل السلاح للانضمام إلى القتال، قائلا أنه سيتم توزيع السلاح على المحاربين القدامى. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الروسي أن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا حققوا تقدما في مواجهة الجيش الأوكراني. من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن العملية العسكرية الروسية أكبر بكثير مما أعلنت عنه موسكو، نافيا الأنباء التي تحدثت عن انهيار قوات الدفاع الأوكرانية بسبب الضربات الصاروخية. وكانت أمطرت روسيا بالصواريخ مناطق واسعة داخل أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف. من جهتها تحدثت أوكرانيا عن إنزال عن طريق البحر في الجنوب. كما ذكر حرس الحدود الأوكراني في بيان أن بلاده تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية. وفي ردود الفعل وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء في اللحظة الأخيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب باسم الإنسانية. ونقلت وكالة رويترز عن غوتيريش قوله بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: الرئيس بوتين، باسم الإنسانية أعد قواتك إلى روسيا. وأضاف أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي. من جانبه ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما سماه هجوما غير مبرر للقوات العسكرية الروسية، مشددا على أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة وسيحاسب العالم روسيا. من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في قصر الإليزيه للبحث في الوضع في أوكرانيا. كذلك تحدث ماكرون عبر الهاتف إلى نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي طلب تدخلات عدة لدعم أوكرانيا ووحدة بين الأوروبيين بحسب الإليزيه. الناتو ندد أيضا بالهجوم المتهور وغير المبرر لروسيا على أوكرانيا، وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الحلف يقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب وسيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم. ومع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا اهتز الاقتصاد العالمي، وقد ارتفعت أسعار السلع بشكل حاد في الأسواق العالمية بما فيها الخام والذهب والغاز والحبوب. وفي التفاصيل، علقت بورصة موسكو التداول ورفعت البنوك الروسية أسعار صرف النقد الأجنبي بشدة. وفي أوروبا سجلت أسواق الأسهم تراجعا حادا مع بدء التداولات اليوم. وفي الدول العربية هبط المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية، أيضا هبطت مؤشرات بورصة الكويت. أسعار النفط تجاوزت عالميا عتبة $100 للبرميل، أما العقود الآجلة لخام برنت فقفزت أكثر من $6 للبرميل لتصبح بحدود $103. أيضا ارتفع سعر أونصة الذهب إلى أكثر من $1940، فيما كان أقفل أمس عند مستوى $1918. وعن وضع اللبنانيين في أوكرانيا، أعلن رئيس الجالية اللبنانية علي شريف أن السفارة اللبنانية وضعت مجموعة من الأرقام من أجل التواصل معها، لكن للأسف ليس هناك من يرد على الاتصالات منذ الساعة 5:30 فجرا. وأضاف أن عدد اللبنانيين في أوكرانيا هو بحدود 4300 شخص، من ضمنهم نحو 1000 من الطلاب، مشيرا إلى حالة هلع في صفوف الجالية اللبنانية في ظل التطورات العسكرية القائمة. إلى ذلك ناشد شاب لبناني عبر وكالة أخبار اليوم الدولة اللبنانية باسمه وباسم العديد من اللبنانيين المتواجدين في أوكرانيا التحرك لإجلائهم، حيث الوضع دقيق والمخاطر مرتفعة. وتعليقا على الحرب في أوكرانيا أيضا، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر إلى أنه يبدو أن التاريخ يعيد نفسه بلاعبين جدد لكن بظروف متشابهة، والدول يحكمها أفراد، وأي تصرف غير محسوب أو غير مسؤول قد يعرض البشرية بأسرها للزوال. ونذكر بأن أزمة الصواريخ في كوبا عولجت بفضل حكمة أفراد من الفريقين الذين سعوا إلى التسوية من خلال قنوات واضحة تجنبا لإبادة جماعية. إلى ذلك اعتصم عدد من أفراد الجالية الأوكرانية أمام السفارة الروسية في بيروت استنكارا لقصف بلادهم. وفي حديث لإذاعة الشرق، فند الباحث والكاتب الدكتور حارث سليمان انعكاسات الحرب الروسية على منطقة الشرق الأوسط.
الانعكاس على الشرق الأوسط هو أولا تساؤل حول ما تقوم به إسرائيل في سوريا، هل سيستمر؟ ثانيا هو انفتاح أوروبا على الغاز الإيراني والقطري، وثالثا ارتفاع أسعار النفط. ارتفاع أسعار النفط أيضا يعني يعطي أرباح للدول النفطية التي كانت تبيع نفطها ب 60-70 دولار، اليوم سعر النفط فتح على 100 دولار،
تخطى ال 100 دولار. نعم،
هذا أمر يعني لم يحدث منذ سنة 2014. الانعكاس المباشر على لبنان هو يعني مزيد من يعني السياسات شرق غرب، يعني لبنان سيقع أيضا ضمن الفاصل الفالق الزلزالي الذي يعني كان يمكن أن يكون بأثناء الحرب الباردة، يعني ستعود سياسات من هو مع الشرق ومن هو مع الغرب، يعني هيدي الأساس. يعني مش السنوات الماضية كان موقف روسيا في لبنان لا يختلف كثيرا عن الموقف الأوروبيين، يعني مع إقامة الدولة ومع تدوير الزوايا ومع يعني هذا اسمه. طبعا وسينعكس ذلك على سوريا أيضا، يعني على حل ما في سوريا أو عدم حل أو تعقيد الوضع السوري أو اتجاه إلى الانفتاح إلى سوريا. يعني الأمريكيين والأوروبيين لن والأطراف لن يسهلوا الأمر على روسيا في سوريا بعد الآن.
حذر عضو نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم من أزمة رغيف ما لم تسلم المطاحن الطحين للأفران آملا حل المشكلة اليوم، وأشار في حديث إذاعي إلى أننا نعاني من أزمة قمح قبل التطورات الأوكرانية، مستغربا عدم الإسراع في إيجاد البدائل عن القمح الروسي وطبول الحرب تقرع منذ شهر. وأضاف إبراهيم، قد يتم اللجوء إلى بلدان بديلة كالأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية لتأمين القمح، لكن ذلك يحتاج إلى 25 يوما إذا كانت البواخر مجهزة. في سياق متصل، أكد المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جوريس برباري في حديث لصحيفة النهار أنه لم نتأثر حتى تاريخه من جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فالقمح موجود لدى المطاحن، لكن بحكم أنه غير مدعوم توقفت المطاحن عن تسليمه للأفران ريثما يسدد مصرف لبنان مستحقات الدعم، إذ على مصرف لبنان تسديد مستحقات حوالي 7 بواخر من القمح، إذ لا يمكن تسليمها على السعر غير المدعوم، فحينها سعر ربطة الخبز سيحلق. وبحسب برباري يكفي القمح حتى شهر ونصف الشهر، وهناك عقود باستيراد القمح من رومانيا وروسيا، وقد يكون هناك إمدادات من الهند. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان ردا على الإشاعات حول حذف المكتبة الرقمية التابعة للأمم المتحدة الرسالة التي وجهتها بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك مؤكدة أنه لم يتم حذف الرسالة. وقد شكلت الرسالة ردا ملائما على المزاعم الإسرائيلية ودفاعا عن حقوق لبنان في حدوده البحرية وثروته النفطية، ولم يرد في مضمون الرسالة كما هو واضح أي ذكر للخطوط التي تداولها الإعلام كما جاء في بيان الخارجية. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفدا من شركة ألفاريز ومارسال ضم جيمس دانييل وبول شارما، حيث تم في حضور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل وكيم شرح المراحل التي توصلت إليها الشركة في التدقيق الجنائي في تقييم الداتا التي وصلتها من مصرف لبنان. ومن المقرر أن ينتهي التقييم مع بداية الأسبوع المقبل، حيث أبدى الوفد أمله في أن تكون الداتا التي تسلمتها الشركة متوافقة مع لائحة المعلومات التي طلبتها. رئيس الجمهورية استقبل أيضا قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب ستيفانو ديل كول في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة كوماندور تقديرا للجهود التي بذلها في قيادة قوات اليونيفيل خلال فترة تولي منصبه. رئيس الجمهورية شدد أمام ديل كول على تمسك لبنان بالمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب وبتطبيق القرار 1701، كما أكد على تمسك لبنان بحقوقه وسيادته الكاملة برا وبحرا وجوا، وذلك وفقا للقوانين والمواثيق الدولية. أحال وزير المال يوسف الخليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم مرفق بمشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 320 مليار ليرة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2022. أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء التسجيل للأطفال من عمر 5 لغاية 11 سنة على المنصة الخاصة بلقاحات كوفيد-19 كخطوة تحضيرية لإعطائهم اللقاح في وقت يحدد لاحقاً. للمرة الثانية خلال 24 ساعة أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا بأن إسرائيل نفذت ضربات على أهداف في البلاد. فقد أكدت معلومات سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق وريفها فجر اليوم، ونقلت أيضا أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت بعد منتصف الليلة لضربات إسرائيلية بالصواريخ في محيط العاصمة دون تقديم تفاصيل عن الأضرار. كما أعلنت عن مقتل 3 جنود من قوات النظام في الهجوم الإسرائيلي الأخير. في الملف النووي الإيراني، رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي جيد مع القوى الغربية بسبب التقدم الكبير الذي أحرز في مفاوضات فيينا، موضحا أن المرحلة النهائية ستتطلب قرارا سياسيا من الغرب. واعتبر شمخاني بأنه لحل القضايا الحاسمة المتبقية فإنه من الضروري صدور قرار سياسي غربي لتحقيق التوازن في الاتفاق. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني قوله في تغريدة على تويتر إنه يتعين على الشركاء الغربيين في المحادثات النووية اتخاذ قرارات محددة من أجل التوصل إلى اتفاق نووي، وأضاف: اقتربنا من خط النهاية ليس ضمانا بأن اقترابنا من خط النهاية ليس ضمانا بأننا سنعبره. بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بمساعدة السعودية والإمارات في مواجهة هجمات الحوثيين الانقلابيين، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستتواصل مع شركائها الإقليميين لمحاسبة الذين يتسببون بإطالة أمد الحرب في اليمن. وأضاف في تغريدة على تويتر أن هناك تنسيقا أمريكيا خليجيا لاستهداف شبكة تمويل الإرهاب الحوثي. كما تابع أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت فرض عقوبات على أعضاء في شبكة دولية تمول الانقلابيين وتهدد المنطقة والمدنيين والبنى التحتية، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع شركاء واشنطن في الخليج. وفي الخبر الأخير، أدرجت دولة الإمارات فردا وخمس كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب. وأشارت المعلومات إلى ارتباط هذه الشركات والأفراد بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.